بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعتم من المقدم فضيلة الشيخ حامد عنوان كلمة، عنوانها وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر هو محل الوثاق من أهل العلم جميعا على أنه يجب على جميع المكلفين من المسلمين الاعتصام بكتاب الله وهو القرآن العظيم وبالسنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهما السبيل إلى معرفة ما يرضي الله وما يقرب لديه وما أوجبه على عباده وما حرمه عليهم. وفيهما البيان لحدوده سبحانه التي يجب الوقوف عندها وعدم تجاوزها. قد بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم حدوده وفرائضه وما حرم على عباده ليستقيموا على ذلك وليعتصموا بذلك، وبين سبحانه ما أعد لهم من النعيم في الآخرة وما وعدهم به من السعادة والنصر في الدنيا إذا اعتصموا بذلك واستقاموا على دينه. وهكذا وعدهم رسوله صلى الله عليه وسلم وبين. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. وعلى غير المسلمين أن يدهروا في الإسلام وأن يعتصموه، لأنه دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثغرين، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هو دين أبينا آدم وذريته ودين نوح عليه الصلاة والسلام وهكذا من بعده من الرسل من هود وصالح وشعيب وإبراهيم وغيرهم، هو دين جميع المرسلين. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فواجب على جميع المكلفين الجن والإنس من الرجال والنساء من الحكام والمحكومين من الأغنياء والفقراء، يجب على الجميع التمسك بهذا الدين والالتزام به والثبات عليه والاعتصام به إلى الموت، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. هذا هو الإسلام. سمي إسلاما بما فيه من القياد والذل لله والخضوع لعظمته. فالمسلم هو الذي انقاد لأمر الله وخضع لحكمه سبحانه ووقف عند حدوده. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. قال سبحانه: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية في طاعة الله ورسوله والنجاة في طاعة الله ورسوله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليها. هؤلاء هم المؤمنون الذين أطاعوا الله ورسوله في كل شيء، وحدوا الله وآمنوا به سبحانه، آمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق الذي خلقهم لعبادته، وآمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم الأنبياء كما آمنوا بجميع الرسل وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء هم المعتصمون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله خلق الخلق ليعبدوه، وليس هناك عبادة من هذا الطريق، من طريق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادة التي خلقنا لها وأمرنا بها هي الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، هي توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي وفي تصديق الأخبار والوقوف عند الحدود. هذه العبادة، وهذا هو دين الله، وهذا هو الإسلام، أن تعبد الله وحده بطاعة الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله في كتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، والآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها. يحدها تقربوها يعني المعاصي التي حرمها لا نقربها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها يعني الفرائض التي فرضها علينا علينا أن نلزمها وألا نتعداها بل نقف عندها. هذه العبادة التي خلقنا لها، وهذه العبادة التي أمرنا بها، وهذه العبادة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وحدوه واطيعوا أمره واتركوا نهيه وصدقوا أخباره وقفوا عند حدوده. هذا معنى عبادته، توحيده سبحانه والإخلاص له بأن تصرف العبادة له وحده مع فعل الفرائض وترك النواهي والوقوف عند حدوده التي حدها، مع تصديق الأخبار التي جاءت في كتابه أو على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أي أن نؤمن بالله ورسوله إيمانا صادقا، وأن نؤمن بالكتاب المنزل القرآن العظيم وبكل ما جاءت للرسل عليهم الصلاة والسلام إيمانا صادقا يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم وتصديق كل ما أخبر الله به ورسوله والوقوف عند حدود الله. هذا هو الاعتصام بكتاب الله، وهذا هو الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العبادة، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الهدى والتقوى، التمسك بكتاب الله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضمون ذلك هو التمسك بالإسلام بالإيمان بالهدى وطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان بالله وعن إخلاص له سبحانه وعن صدق في عبادته وعن صدق في ترك ما نهى الله عنه، تعبده وحده مؤمنا به أنه إلهك الحق وأنه معبودك الحق وأنه الذي بيده الضر والنفع والعطر والمنع، وأنه سبحانه هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، وأن هذا هو الواجب عليك وعلى جميع الثقلين الجن والإنس، على الجميع من عهد آدم إلى يومنا هذا. علينا أن نؤمن بالله وحده وأن نصدق رسله وأن ننقاد لشرعه وأن نقف عند حدوده عن محبة لما أمر به وكراهة لما نهى عنه، وعن إيمان به وبرسله وعن رغبة فيما عنده وعن حذر من عقاب سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أداء الأمانات التي فرضها علينا، فالأمانات هي ما أوجب علينا وما حرم علينا وما أمرنا به العباد بأن نؤدي ما أوجب علينا وندع ما حرم علينا، ونؤدي الحقوق التي لعباده علينا، ونحكم بالعدل بما شرع الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا داخل في العبادة. أداء الأمانة من طاعة الله ورسوله، ومن ترك ما نهى الله عنه ورسوله، وأداء حق العباد من دين لهم عليه، من ودايع، من رسول، من عوائل، كل أمانات عليك أن تؤديها، حقوق عليك أن تؤديها، كلها من طاعة الله ورسوله. وعليك أن تحكم بالعدل فيما ولاك الله لنفسك وأهل بيتك وجميع الناس. لا تخرج عن شريعة الله، بل عليك أن تلزمها وأن تستقيم عليها. وإذا حكمتم فإن الناس أن تحكم بالعدل. ثم قال بعده: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. هذا تفسير الأمانات، تفسير الإحسان بحد الله، تفسير الحكم بالعدل، طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر في المعروف. هذا هو دين الله، طاعة الله ورسوله بتوحيده والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه وأداء حق العباد، ومن ذلك طاعة أولي الأمر. السلطان فأمر على الناس وطاعة أيضا نوابه في المعروف، فإن طاعة نوابه طاعة الله، طاعة نواب من الأمراء والحكام والقضاة والعلماء هو طاعة الله جل وعلا. وأولي الأمر هم الحكام والعلماء، على المسلمين طاعتهم في المعروف في طاعة الله ورسوله، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فقوله سبحانه: أولى منكم، يعني في المعروف، يعني في طاعة الله ورسوله وفيما أباح الله. فإذا وقع النزاع والخلاف في شيء من المسائل من العلماء من الأمراء من العلماء والأمراء من العامة، فعلى الجميع الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. إذا جاء الخلاف في مسألة، هل هي واجبة؟ هل هي محرمة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي مكروهة؟ هل هي مباحة أو محرمة؟ لا بد من الرد إلى القرآن والسنة. يجب الإسلام بهما في بيان الحلال والحرام والواجب والمحرم والمستحب وغيره والعقد الصحيح والباطل، يجب الرد إليهما، هما الأساس، هما الميزان، القرآن والسنة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلماء والأمراء وجميع الناس في أحكامهم وشؤونهم ونزاعهم، عليهم أن يردوا جميع ما تنازعوا فيه من الله والرسول، وعلى الأمراء والحكام أن يحكموا بذلك، عليهم أن يحكموا بما قاله الله ورسوله، لا بالأهواء ولا بالآراء الباطلة، ولكن بما قاله الله ورسوله في كل شيء. هذا هو دين الله، هذا هو الحق، هذا هو التقوى، هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، هذا هو أداء الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأيمانكم. ويقول سبحانه: في المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم معهود. ويقول سبحانه: إن أعظم الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق عليها وحملها. والأمانة هي دين الله، وهي حقه على عباده، وهي حقوق العباد بعضهم على بعض، فلا بد من أداء الأمانة، لا بد من أداء حق الله على وجه الذي شرعه الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من أداء حق العباد على وجه الذي شرعه الله، كل يؤدى حقه إليه، لا يظلم، يؤدى حقه إليه كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهي أمانة على الأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم، عليهم أن يؤدوا هذه الأمانة من طاعة الله وحقه ومن حق العباد. فعليك أن تحافظ على توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادة، وأن تحذر الشرك به قليله وكثيره. وعليك أيضا أن تؤدي فرائض الله من الصلاة الجماعة في أوقاتها، والمرأة تصليها في وقت وقتها بطمأنينة وإخلاص لله خشوع فيها لله كما أمر الله. عليك أن تؤدي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج البيت كما شرع الله، عليك أن تبر والديك، أن تصل أرحامك، عليك أن تبتعد عن المعاصي كلها، فإن هذا كله من الأمانة، كله من الإحسان بحبل الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلت ذلك فأنت محل الرحمة من الله في الدنيا والآخرة. الرحمة في الدنيا بالتوفيق والهداية حتى الموت، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا هو الدين، هذا هو الأمانة، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام بحد الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بعد هذا؟ قال: أولئك سيرحمهم الله، يعني الذين هذا شأنهم، وحدوا الله وآمنوا به وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وتأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وأدوا الحقوق من بينهم، أولياء، أدوا الحقوق التي بينهم، هم أولياء ليسوا بأعداء، بل أدوا الحقوق التي بينهم من المحبة في الله والولاء في الله وأداء الواجب وترك المحرم وترك الخيانة والغش، أدوا الحقوق، هم أولياء، لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يكذب عليه ولا يظلمه في نفسه ولا ماله ولا عرضه ولا يشهد عليه بالزور، بل هو أخوه يؤدي إليه حقه يؤدي إليه أمانته، لا ظلم ولا خيانة ولا غش ولا غير ذلك ما حرم الله. هؤلاء سيرحمهم الله، سيعنى أعمالهم الطيبة وإيمانهم الصادق وتقواهم لله واعتصامهم بحبه وكتابه بحبه الذي وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهداية والتثبيت على الحق وحسن السمعة وتيسير الأمور، وفي الآخرة يرحمهم بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار، هذا جزاؤهم فضلا منه وإحسانا. وذلك يرحمهم الله. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فيكتبها لأوليائه الذين أطاعوه وعظموا أمره ونهيه. فأنت يا عبد الله عليك أن تحكم نفسك، عليك أن تعتصم بحبل الله ودينه، عليك أن تتقيه سبحانه بحفظ الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدوده، وإذا أشكل عليك شيء تسأله هذا العلم، تقول تسألهم عما شرع الله عن دين الله، يعني الواجب الإعتصام بالله لا برأي فلان، الإعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم إذا تنازعوا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول فيما اشتبه عليهم حتى يعرفوا الحق بالدليل. وأنت أيها المؤمن العام تسأل، لا أشكال عليك يا عبد الله، تسأل العالم أخبرني ما يجب عليه هذا الأمر، تبين له المشكلة وتسأله ويدلك على ما شرعه الله، على ما أوجبه الله، على ما حرمه الله. تسأله العالم أن يخبرك بدين الله في هذه المسألة حتى تكون على بينة وحتى تعتقد بحبل الله فيما أشكل عليك. هذا هو واجب المؤمنين جميعا، هو واجب المكلفين جميعا مدة حياتهم حتى الموت. والواجب على أيضا جميع المكلفين من سائر الناس من يعني الجن والإنس من سائر الكفرة، عليهم أيضا أن يلتزموا بالإسلام ويطهروا فيه، يعني خلقوا ليعبدوا الله فعليهم أن يطهروا في الإسلام ويدعوا ما هم عليه من الباطل والشرك من يهود نصارى ملاحدة الشيوعيين أو غيرهم. على جميع الكفرة وعلى جميع المكلفين من الناس يدخلوا في الإسلام يلتزمون به ويعتقدوا بحبل الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم ذلك. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الناس مأمورون بالدخول في دين الله، بالدخول في الإسلام والإعتصام بحبل الله بكتابه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عليهم ذلك. وإذا أدوا وعاندوا فلهم النار يوم القيامة، ولهم خزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فعليك يا عبد الله الذي من الله عليه بالإسلام، من الله عليه بالالتزام بدينه، عليه يحمد الله، عليه يشكر الله الذي من عليه بالهداية ورزقه الإسلام وجعله من عباده المسلمين الذين أطاعوه ووحدوه والتزموا بدينه واعتصموا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عليه يحمد الله. هذه أعظم نعمة، فعلى العبد يشكر الله على ذلك ويحمده عليه وأن يسأله الثبات، يضرع إلى الله يسأله الثبات. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها في الجلسة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله يقول في كتابه العظيم عن المؤمنين أنهم كانوا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمؤمن والمؤمنة يرضعان من الله يسألانه سبحانه أن يهديهما صراطه المستقيم، أن يثبتهما على الهدى، أن يعلمهما ما ينفعهما، أن يفقههما في الدين. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن يرضع من الله، يسأله الثبات على الدين حتى الموت، يسأله أن يعلمه ما ينفعه، يسأله أن يفقهه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. فمن علامات الخير التوفيق أن تفقه في الدين وأن تسأل ما أشكل عليه وأن تتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومة أن الذي لا يريد بخيرا لا يفقه في الدين. من لم يرد الله بخيرا يبقى في جهالة وضلالة ومبعد عن الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحضور في مجالس العلم والسؤال عما أشكل هذا من التفقه في الدين. وتحضر حلقات العلم في المساجد، المحاضرات، الندوات تحضرها، تطلبها، تسأل عنها، تتعلم دينك، تسأل، هذا من التفقه في الدين، هذا من أسباب السعادة. من يريد الله بخير يفقهه في الدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليك أن تصبر وتعمل، تطلب حلقات العلم، تطلب العلم أينما كان، ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد تطلب العلم. كان الصحابة هم أفضل الناس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد الأنبياء، كانوا يسافرون في طلب العلم من بلد إلى بلاد، ثم التابعون بعدهم، ثم الفقهاء بعدهم. فالعلم يطلب. من يريد الله بخير فقهه في الدين. وانت بحمد الله قد يكون العلم يسرا لك، خطوات الى مسجد تحضر حلقه علم، تحضر محاضره، ندوه علم، تستفيد وتسال عما اشكل عليه، تدعو حلقه العلم في المساجد التي فيها العلم، تسال عما اشكل، تستفيد، تعرف ما خلقت له، تعرف العباده التي اوجبها الله عليه، حتى تكون على بينه، على بصيره، حتى تعبد ربك على علم، على هدى، على نور، تدع ما حرم عليك على نور وبصيرة، وتؤدي ما وجب الله على نور وبصيرة. تسأله سبحانه التوفيق والهداية، تضرع إليه دائما، ترغب إليه أن يعلمك ما ينفعك وأن يثبتك على الحق والهدى، وتسأله جل وعلا دائما أن يهدك صراطه المستقيم وأن يعيك من شر نفسك وهواك. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدنا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يمنحنا وإياكم الثبات على الحق حتى الموت، ويعيدنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ومن نجوات الشيطان، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أيضا أن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة، وأن يعيدنا وإياكم وإياهم بكل سوء، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
هنا بعض الأحاديث أشكل علينا الذي وليها فنرد التوبيخ فيها. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
ما هناك عام إلا والذي بعده شر منه. لعلها يحتاج يذكر الحديث المعنى وكما قال صلى الله عليه وسلم. وأحاديث المهدي والذي تأتي أو الذي يأتي على دين الخير بعد خروج. وحديث هم تلك المطر لا يدري أول الخلق أم آخره. والحديث الذي صححه الإمام البخاري وفي آخره ثم تعود خلافة الراشدة على نهاية النبوة. فنأمل منكم الجمعة قبل هذه الأحاديث التي يظهر من ظاهرها التعارف ودعاك هذا التوبيخ
عن شأن هذا التعارف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث بين العلماء رحمهم الله جاء بينها وأن حديث أنس رضي الله عنه وما جاء في معناه لا يأتي عام الذي بعده شر منه حتى تقوا ربكم معناه في الجملة يعني في الأغلب. في الأغلب أن كل عام يأتي فهو دون الذي قبله بسبب موت العلماء وظهور بعض الجهل أزيد مما قبل، لأن نقص العلم هو سبب ظهور الجهل والعلماء يتناقصون. فأتوا الصحابة أفضل العهود ثم أتوا التابعين ثم أتوا أتباع التابعين وهكذا، هذا هو الأقرب. وقد يكون في بعض العهود المتأخرة حالة مستثناة أفضل مما قبله من العهود كعهد المهدي الإجاب وحكم الشريعة وأقام العدل يكون زمانه أكثر من زمان كثير قبله. وكما يقع في بعض الجهات وبعض الأقاليم تكون حالها أحسن من قبلها، مثل أن أقام على دين الله وعظم شريعة الله وطبقها وصلاته أفضل من عهود كثير من قبله. فالمعنى أن كل زمان أحسن من الذي بعده في الجملة، لا في جميع الأحوال بل في الجملة. وقال آخر معناه أن هذا بالنسبة إلى العموم كل زمان أحسن من الذي بعده، لكن في بعض الأحيان تكون بعض الجهات وبعض الأقاليم أحسن، كما جرى في عهد عمر وكما جرى في عهود متأخرة وكما جرى في عهد المهدي إذا قام وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام إذا أنزله الله وحتى نشر الله يهلك الله في زمنه الأديان كلها ولا يبقى إلا الإسلام، لا يقبل غيره، يكسر الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل الإسلام، وتكون السجية في الله وحده في زمانه، يدخل الناس في دين الله كلهم. وكما في زمن الشيخ محمد بن الدوحة رحمه الله في الجزيرة، كانت الجزيرة مملوءة بالشرك وعبادة القبور والأشجار من عهد طويل في الجزيرة. فلما قام رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في درعية وما جاورها ودعا إلى الله وأنكر عليهم الشرك وأعانه الله على ذلك بأمراء صالحين من آل سعود ومن كان معه من العلماء، فأزال الشرك الذي كان هناك وهدموا القبة التي على قبر زيد بن الخطاب وهدموا قبورا كثيرة قد بني عليها وقطعوا أشجارا تعبد من دون الله، وانتشر التوحيد في نجد ثم فيما حوله، وانتشرت الدعوة إلى اليمن وإلى الهند وإلى الشام والعراق وإلى مصر وإلى أفريقيا، تنقل العلماء وانتشرت هذه الدعوة ونفع الله بها كثيرا بعدما وقع الشرك العظيم مدة طويلة في الجزيرة. نعم.
هل الإيمان عوامل وأسباب تزيده وتنقصه؟
هل إيش؟
للإيمان.
نعم نعم، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، قول وعمل، هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه كتاب الله، وهكذا قال الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الإحسان وهم أهل السنة. الإمام قول وعلم كما بين العلماء في العقيدة الوصفية التنوعية الحاوية إلى غير ذلك. قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا قول هذا خلاف الخوارج والمعتزلة. خوارج المعتزلة يقولون لا يزيد ولا ينقص، بل إما يكون باقي وإما يزيد بالمعاصي، يكون صاحبه كافرا عند الخوارج أو مخلدا في النار عند العصاة عند المعتزلة. وبعض المبتدع يقول قول فقط، بعضهم يقول معرفة فقط، لكن الذي عليه السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل كما دل على كتاب الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والعصر إن لسان الفصح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآية الإيمان قول وعمل يجيب الطاعات وينقص المعاصي، كما قال جل وعلا إن المؤمنين الذين يذكرون قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا. قال في سورة التوبة فأما الذين زادتهم إيمانا، قال جل وعلا ولن يهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد الطاعات وينقص المعاصي. فإذا كان عندك معصية ثم تنتهي إلى الله زاد إيمانك، وإذا اقترفت معصية من هنا أو سرقة أو عقوق أو شهادة زور نقص إيمانك، وهكذا في صيامك وزاد الزكاة وحج البيت وغيرها من وجوه الخير يزداد الإيمان، وبالمعاصي ينقص الإيمان ويضعف حتى يزول كله إلا وجد الشرك بالله وكفر بالله نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يستقي الله وأن يستقيم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب السنة، وذلك بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. ومن تزلت قدمه بمعصية لا يدرى بالتوبة حتى يكمل إيمانه حتى يزداد إيمانه. والذكر بالذكر والطاعة والاستقامة والجهاد يزداد الإيمان، وبالغفلة والمعصية ينقص الإيمان. نعم نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ومن الملاحظ الآن أن أصحاب النخيل بدأوا بجمع الثمر رطبا وبيعه في الأسواق من قبل أن يحصوه، فأرجو من فضيلة الشيخ إفادتنا عن كيفية إخراج الزكاة في مثل هذا، حيث أن أرباب النخل لا يخرجون سوى زكاة التمر بعد نضجه والمتبقى بعد البيت.
عليه من يخرصوه ثم يؤدي زكاته بعدما يثمر. وعد الدولة وفقها الله كما هو عادتها أن ترسل الخراطين من النخيل تخرص عليهم إذا بدأت في الصلاح، يخرص عليهم ثم تخرص الزكاة بعد ذلك. وهؤلاء الذين يجدون نخيلهم قبل ذلك قبل أن يأتيهم الحامل عليهم أن يذبحوا ما جدوا ويزكوا ما دخل عليهم، يزكوا التبر إذا عرفوه في الخرص أو يزكوا القيمة التي عرفوها 2000، 10,000، 50,000، 100,000 عليهم يخرجوا زكاتها ثم العشر، عليهم يخرجوا زكاتها نصف العشر، لأن التمر الذي يسقى يوجد فيه نصف العشر، وهكذا الزروع نصف العشر إلا إذا كان يشرب بالمطر أو بعروقه من دون سقي ولا مكاين ولا شيء، هذا فيه العشر كاملا. فعليه أن يأخذوا ما دخل عليهم ثم يخرجوا نصف العشر تمرا، وإن أخذ القيمة أجزاء ذلك مما دخل من الفلوس نصف العشر وسلمها للفقراء، وإن كانوا تمرا بنصف العشر وأخذوا تمرا فهذا أكمل وأفضل غير مثال العلماء. وإذا أخرج نصف العشر من الدرهم التي دخلت عليهم سلموها للفقراء بدأت الجنة من ذلك، وهذا هو الواجب عليهم أن يحصوا ولا يتساهل. نعم.
يقول هذا السائل ما تفسير قول الله سبحانه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يريد.
على ظاهرها يعني من كان ظنه بالله فليفعل ما يشاء فسوف لا يقع إلا في حسرة وجميع أسبابه كلها لا تجيب غيره ولا ترد عليه مرادا. فالواجب إحسان الظن بالله والانتصار بكتابه وسنة رسوله. فمن استقام على دين الله نصره الله وأيده فالإحسان له بربه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول الله جل وعلا أنا عند ظني عزيزي وأنا معه إذا دعاني. فالواجب أن يحسن ظنه بالله إذا نصر الله ونصر دينه واستقام على دينه فليحسن ظنه بربه وسوف ينصره الله وسوف يحسن له خاتمة وسوف يدخله الجنة. ليحذر الوساوس والقيود واليأس. ولكن يبتلى بهذا إذا أساء إذا قصر في أمر الله. من ساء فعله ساء الظنون إذا أقلم على المعاصي والسيئات أعلمه بالله ساء فعله قبيح. لكن عليه يجهز نفسه وأن يتقي الله وأن يلزم حدوده وأن يبتعد عن معاصيه حتى يحسن ظنه بربه. والله عند ظن عبده به إن ظن به خيرا وجده وإن ظن به سوءا وجده. فعليك أن تحسن ظنك بربك وعليك أن تجهز نفسك في طاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن ظنه بالله. ويقول جل وعلا في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي وأنا ما أوجد آية. فالذي يسيء ظنه بربه ويظنه لن ينصره ولن ينجيه من النار ومع هذا يتقي الله ويقوم بحق الله هذا قد أساء نفسه قد أخطأ أساء ظنه بربه. والله خير من هذا الظن وأكرم وأجل سبحانه وتعالى. فعليك أن تتقي الله وأن تستقيم على أمر الله حتى يحسن ظنك. أما إذا ساءت حالك وساءت أقوالك فلا بد أن يسوء ظنك. من ساء فعله ساء ظنه نسأل الله العافية. نعم.
هل يجوز لي الزواج من أختي علما بأن هذه الأخت من أم أخرى؟
نعم. إذا كانت أخت لك من أمك ولا أخت من أبيها في يد نية منك في يد من عبد الله لو أخت من أمه لها أب آخر هي أخته من أمه ولها أخت فيها من أبيها من أمها هذه أجل نية منك. هي أخت لأختك من أمك ولكنها أخت لها من أبيها من أمك من أبيها في يد نية منك. وإن كانت أختا لأمك لكنها أجل نية منك فلك نكاحها إذا لم يكن بينك وبينها رضاع. نعم.
يقول هذا السائل عن حكم غطاء المرأة أثناء أداء العمرة والحج هل يلزمها ذلك إذا كانت في طواف السعي أو لا يلزمها؟
عليها أن تحتجب بغير النقاب. نبنها عن النقاب لكن تحتجب بالسيرة بغير ذلك شيء من الخمار والجذاب. قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي في حجة الوداع كنا محرمين فيدنا من الرجال فدات عيانا خمارها وقعت جلبابها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا. نعم.
وسؤال آخر في الحج أيضا في الأمر إذا اعتمر الإنسان وأكمل الطواف والسعي ورحل الإحرام ونام ولم يحلق إلا في اليوم الثاني من الصباح وصباح اليوم الثاني
هل عليه شيء او يريد العمره؟ ليس للحق حد محدود تقصير لا في الحج ولا في العمره. فاذا طاف ساعه ونام قبل ان يحلق ثم حلق الصباح لا حرج او قصر وهكذا في الحج لو رمى جمره وطاف ساعه ثم نام او تساهل فلن يحلق الا بعد يوم او يومين او ثلاث او يقصر فلا حرج يعني ليس لحد محدود. لكن الافضل أنه إذا رمى جمرة يبادر بالحرب بعد النحر إذا نحر ينحر في الحج يعني هذا هو الأفضل يومي ثم يحلق ثم يلحق كان عنده هدي ثم يحلق قبل الطواف هذا هو الأفضل. في العمرة إذا طافت أي جاذبة في الحلق أو التقصير هذا هو الأفضل. ثم يلبس ثيابه، لكن لو أخر نام تسمع تعبان نام ثم حلق بعد ذلك القصر فالأمر واسع والحمد لله، لكن لا يغطي رأسه. إذا بقى حله بدي في الإزار لا بأس، لكن لا يلبس المخيط. لو نام في الإزار أو في الإزار والرداء لا حرج عليه، لا يلبس المخيط إلا بعد ما يحلق القصر، ولا يغطي رأسه كذلك. ينام في إزار الرداء لا بأس، أو في إزار يتلحف شيء فوق ظهره يغطي رأسه لا حرج في ذلك. فلا يلبس المخيط ولا يغطي الرأس إلا بعد ما يكمل بالحلق أو التقصير. إلا في الحج إذا رمى وطاف حل ولو ما حلق، إذا رمى وطاف طواف الإزار وقصر وسعى حل، يعني فعل فيه من ثلاثة. بعض أهل العلم يرى أنه إذا رمى كفى، صحيح من رمى لم يكفي تحل الأول، لكن إذا رمى إليه الحلق أو التقصير أو الطواف يكون أكمل وأبعد عن الخلاف. فلو رمى وطاف وسعى ثم نام في ملابسه المحيطة وغطى رأسه لا بأس، يعني حل تحل الأول. أما العمرة لا، لا بد من التقصير والحلق، لا يحل بذلك. إذا طاف وسعى فلا يتم حله في العمرة إلا بعد أن يحلق أو يقصر.
يقول
هذا السائل: ما حكم نقل الأعضاء من الإنسان الكافر المؤمن وبالعكس بذات المرأة؟ درس النساء العلماء الله هذه نساء ورأوا أنه لا مانع من نقل قوم من كافر إلى مسلم ومن مسلم إلى مسلم إذا كان رضي بذلك وهو حي أو رضي ورثة بذلك. وقرر الأطباء أنه لا خطر عليه إذا كان حي في نقل العضو، وقرروا أيضا أن في الإمكان يضعف وأنه غالب ينفع فلا بأس بذلك. أما نقل عضو من كافر إلى مسلم فلا بأس، حينه ميتا. أما العكس لا، من قبل المسلم إلى كافر لا. نعم.
هل
الشيعة كلهم كفار فيكفروا
في بعض أعمالهم
ونحو ذلك؟ الشيعة هم تصنيف وهم أقسام وفرق كبيرة، حتى قال بعض المؤرخين انهم اثنتان واثنان فرقه، فيهم الرافضه معروفين بالنبيه، فيهم النصيريه، فيهم الزيديه، فيهم غير ذلك انواع كبيره، فيهم مفضله يفضلون عليا على الصديق وعمر فقط، وان لا يغنون في علم بل مجرد تفضيل. هم اقسام الفرقه التي منهم تعبد عليا او فاطمه او الحسن او الحسين او اهل البيت، يدعونهم مع الله يستغيثون بهم او يرون انهم معصومون يعلمون الغيب، هؤلاء كفار. اما الطائفه التي لا يتصلون مع الله هذا لا يكون كفار، يكون اخطاوا وغلطوا او يفضلون على اثمان فقط غلط ايضا وليس بكفر، او يفضلون او يسبون معاويه ومعاويه اخطا عليه ما يكون كفار، لكن لا يسبهم معاويه، معاويه ملتهب فسب معصيه لكن لا يكون كفرا بذلك. اما اذا سبوا صحابه او سبوا اكثرهم او اعتقدوا انهم ارتدوا، من يعتقد هذا يكون كافرا نعوذ بالله، سواء من الرافضه ومن الخوارج ومن غيرهم. اما سب فرد من الصحابه كمعاويه او غيره فرد واحد هذا فسق لا جده، لكنه فسق. اما سب جمهور الصحابه او سب الصحابه جميعا واعتقد انهم ارتدوا هذا كفر بعد الاسلام، لان معناه أن الذي نقل الإسلام إلينا قد ارتدنا وجل، نسأل الله العافية.
يقول هذا السائل: هل يجوز لامرأة أن تكشف وجهها على أولاد زوجها بعدما طلقها؟ يعني أولاد زوجها من امرأة أخرى؟
نعم، هي محرم لها، زوجة أبيه محرم ولو بعد الطلاق، ولو بعد موت أبيه أو طلاق. الله يقول: ولا تنجحوا ما نكح لكم من النساء. زوجات الاباء محارم، زوجات الاجداد محارم، وهم الذي يدخل بها الزوج من كانت زوجة لأبيك أو جدك هي محرمية، وإن كنت لم تأتي إلا بعد طلاقها. المقصود زوجة أبيك وزوجة جدك هي محرمية، وإن لم يدخل بها أيضا سواء طلقها أو مات عنها. نعم.
جزاكم
الله خيرا. تقول ما خير زوجة بنيك زوجة ابنك ولو طلقها ومات فيها فرق محرم لك. نعم. ضد بنتك ضد ابنك. نعم. اما بنت الزوجه لا لابد من الدخول، بل الزوجه من غيرك لابد من الدخول بها. ان كنت دخلت بها فبناتها محارم لك، اما اذا كنت ما دخلت بها عقدت وطلقت فليس محارم لك، لان الله يقول ورجائكم اللاتي حجبت اللاتي دخلتموهن يعني وطئتموهن، فان لم تكن دخلتموهن يعني وطئتموهن فلا دون عليك. فلو نكحت زوجة ثم طلقتها قبل الدخول بها فبناتها حل لك من الزوج السابق، لأنك لم تدخل بأمه. نعم.
يقول السائل: يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الأسود يمين الله في أرضك، ما المراد من قوله يمين الله في أرضك؟
يعني أن من صافحه فكان من صافح الله، مثل ما بين ابن عباس من صافحه فكان من صافح الله، يعني جنوب جهة اليمين، ولا يمين الله فوق العرش، يمينه متصلة به سبحانه وتعالى، وفي كل يمين مباركة وصل له جل وعلا، اليمين الشمال وفي كل يمين مباركة جل وعلا، فيده يمينه الفرض يعني الحجر في منزلة اليمين من صافحه وقبله وسلمه، وكأنما قبل يد الله وسلم يد الله. ولهذا قال ابن عباس: فمن صافحه فكأنما صافح الله، يبين انه ليس هو مسلم. نعم.
يقول هذا السائل بسؤال خلاصته ان المراكز الصيفيه التي تقوم بانشطه متنوعه للشباب تقوم ببعض نوع او بعض الانواع من الانشطه، ومنها الأناشيد الإسلامية أو التي يسمونها الأناشيد الإسلامية، ورأى هذا السائل أن كثيرا من طلبة العلم يخوضون فيها بين شل وفرمة، نأمل من سماحتكم توضيح الأمر والتوضيح لله فيها.
الأناشيد فيها تفصيل، إذا كانت على الطريقة العربية السليمة ليس فيها محرم فلا بأس بها، كالشعر لأن من الشعر حكمة. أما إذا كان سبيل الأغاني والتخنث فلا تجوز، أو فيها دعوة إلى محرم لتحريم ما حرم الله فلا تجوز. أما الأناشيد التي بات الحق والدعوة إلى العلم وسماع على العلم أو الدعوة إلى الالتزام بالحق وترك المحارم بالأسلوب الحسن بالشعر المعروف واللحن المعروف فلا حرج في ذلك.
أيضا من الأمور التي يحتاجها بعض الناس في هذه الأيام كبديل الإعلامي تصوير المحاضرات التي تقام في بعض الأماكن العامة وفي المساجد وفي الجامعات ونحو ذلك بأشرطة الفيديو، ويرى بعض طلبة العلم حرجا شديدا في هذا، نأمل من سماحتكم بيان حكم الشرع في هذا.
المحاضرات والندوات سجل في الأشرطة وينفع الله بها من يشاء، تنقل من مكان إلى مكان ومن بلاد إلى بلاد يكفي. أما التصوير فهو محل نظر، لأن التصوير جاءت في أحاديث عظيمة خطيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقول عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بل جل عنه صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث الصحيح: لعن رسول الله اتي والربا، حديث جابر الصحيح حديث ابي حيوه، لعن رسول الله اتي والربا والموكله والواشمه والمستوشمه ولعن المصور، فهو صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. هذا هو وجه الخطر وجه الاشكال، فالاحتياط المؤمن الا يصور بل ياخذ المخاطرات التسليم وندرات التسليم، وفي هذا كفاية والحمد لله. هذا هو الأحوط المؤمن. بعض العلم يرى أنه لا بأس أن تسجل أن تصور المحاضرات والندوات وأن تثبت بين الناس ما فيها من العلم، وأن هذا وأن هذا نوع من المصلحة العامة، كما يباح أخذ الصورة الجنسية أو الاستفادة العلمية للضرورة إليها، فهذه قد تعد من الضرورة إذا سجل إذا صور حلقة أو ندوة فيها العلماء وفيها الأعيان فيها المحاضرون والمنتدون، قد يكون هذا أنفع. كما تصور صلوات المسجد الحرام وما أشبه ذلك يرى الناس ويشاهدوا، لأن يتأثروا بالمشاهدة أكثر من يتأثر المستمع، هذا له وجه قوي، ولا كان في نفسه منه شيء، ولا ثم يرتاح لهذا، بل عندي فيه بعض التوقع، ولكن من شرح الله صدره من العلم لهذا فلا حرج عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول هذا السائل: أنا رجل موظف وعندي راتب لا بأس به، ولكنني أقدم سنويا معروضا بطلب مساعدة أو ما يسمونه العادة السنوية على مكتب الديوان لطلب الحصول على هذه العادة، فهل يحق لي أخذ مثل هذا المبلغ؟
إذا كان الإنسان مستغني فلا أحسن لترك السؤال ولا يبيت المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله حكيم الحجام وأكثر غاية حكيم إن هذا المال فيه فدرة، فمن أخذه بشهادة ناس برك له فيه، ومن أخذه بشهادة لم يبرك له فيه، وكان كل يكل إلى العشبة، وهذه الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. قال حكيم: فما سألت أحدا بعده قط. المقصود أن التعفف عن السؤال ولو بيت المال أولى لما رزقه الله من الغناء والسعة. أما إذا جاءت من غير سؤال فلا بأس من بيت المال، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه بعض السعاية قال: يا رسول الله أعطيه من هو أفضل من هو أفضل مني. قال: يا عمر خذه فتمولّه أصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. رواه مسلم في الصحيح. فالمسلم إذا أخذ من غير إسراف ولا طلب لا بأس. والحديث الآخر حديث سمرة: هل مثل كد يكد بها رجل وجهه إلا ليس رجل سلطان أو في أمر لا بد منه؟ قد وجه هذا يدل على جواز سؤال السلطان، لكن تركه أفضل من حديث عمر وما جاء في معناه حديث حكيم. إذا كانت عادة تجي من دون طلب خذها، أما كانت تحتاج إلى سؤال وطلب وأنت مستغني تركها أفضل لك ولو كانت من بيت المال. أما سؤال الناس لا، من بيت المال لا يجب أن تسألهم وعندك ما تبدو حاجتك، لا تسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه ملأة لحم. فينبغي مني أن يستغني عن الناس ما دام رزقه الله ما يسد حاجته من كسب من أجرة من إرث من غير ذلك، فيسد حاجته وأن يستغني عن الله، لا يسأل الناس شيئا إلا عند الضرورة يسأل حاجته. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تهم إلا لأحد ثلاثة. نفهم هذا الحديث العظيم: رجل تحمل حمالة تحلت له مثلا حتى يصيبها في المنصب حمالة ليصلح ذات البين مثلا ذول حملها، فله أن يسأل حتى يؤدي الحمالة ما دام عاجزا. ورجل أصابته جائحة انتهت ماله تحلت له مثلا حتى يصيب طيوانا من العيش أو قال في بدن من العيش مطر أو حريق أصاب ماله ضيوعه تجارة حرقة، يسأل حتى يسوق يوم من عيش ويسد حاجته. الثالث: رجل أصابته فاقة فقر حتى قام ثلاثة لجوء الحجة من قومه، يعني لجوء العقل والديانة والعدالة، يقولون: لقد أصابت فلان الفاقة فحلت له المسألة سنة منهم، ولكن أصابته جائحة أصابته مصيبة حتى ذهب مالك شهد له شهود ثلاثة بأن ما قاله صحيح فهو اليسار. قال وما سواهن يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحته. ما سوى الثلاث وسحته. فليسأل عنده ما يسد حاجته يسأل سحته. هذا واجب الحذر. واتق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وأنا أحب أن أتركه أيها الأخوة في المجتمع الذي يمكنه فيه في روضة فأنا